أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أمصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله هو سمات المجتمع، ويحتوي على ثلاثة محاور. المحور الأول: هل هناك سمات للمجتمعات كما أن هناك سمات للأفراد والأشخاص؟ وكيف تتكون هذه السمات؟ المحور الثاني: هل أن هذه السمات حتمية ثابتة أو أنها قابلة للتغيير والتطوير؟ المحور الثالث: مقاربة لبعض سمات المجتمع. بالنسبة للمحور الأول، نحن نلحظ أن الأفراد يتصفون بصفات. نجد أن بعض الأفراد كريم والآخر بخيل، ونجد أن بعض الناس يتحلى بالشجاعة، بينما نجد بعضهم يعاني من الخوف والجبن، ونجد الحليم الرجيل، بينما نجد في المقابل الأحمق الغضوب. وهكذا لكل فرد من الأفراد سمة أو أكثر من سمة تصطبغ بها شخصيته. هل هناك سمات للمجتمعات؟ ويقصد بذلك أن تكون هذه السمة غالبة على أكثر أفراد المجتمع، لأنه لا يمكن التعميم بحيث يكون كل أفراد المجتمع متصفين بهذه الصفة، لكن يكفي أن تكون الأكثرية من أبناء المجتمع تتصف بهذه الصفة، لكي تصبح تلك الصفة سمة للمجتمع، سمة لذلك الشعب أو لذلك المجتمع. هذا أمر ملحوظ في التاريخ الماضي وفي الواقع الحاضر. نجد أن كل المجتمعات تقريبا هناك سمات وصفات مشتركة تغلب على أكثر أفرادها، بحيث يمكن القول أن هذه سمة لهذا المجتمع، بمعنى أن أكثرية أفراد المجتمع والحالة العامة في هذا المجتمع تتصف بهذه الصفة والسمة. هذا أمر ملحوظ. بعض المجتمعات تجد أن أكثر أفرادها يتحلون بالشجاعة والإقدام، فتستطيع أن تقول إن هذه صفة من صفات هذا المجتمع. مجتمع آخر تجد أن أكثر أفراده لديهم حالة من الخوف والخنوع والانهزام، فتستطيع أن تعبر أن هذا المجتمع تسوده هذه الحالة أو هذه الصفة. وهكذا بالنسبة للبخل والكرم والنباهة والسذاجة وسائر الصفات. كيف تتكون هذه الصفات في المجتمع؟ هذا ما سنتحدث عنه ضمن هذا المحور الأول. الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا تتحدث عن محطة من محطات مصاحبة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر، ذلك الرجل الصالح، والذي تشير بعض الروايات إلى أنه كان نبيا أيضا. الخضر كما يصفه القرآن الكريم، الله تعالى يقول وآتيناه من لدنا علما، كان مطلعا على حقائق الأمور وكان يتصرف من وحي اطلاعه ومعرفته. نبي الله موسى عليه السلام لم يكن مطلعا على تلك الحقائق التي كان الخضر مطلعا عليها، ولذلك كانت تلك التصرفات تثير لديه الاعتراض والإشكال، لماذا تعمل هذا العمل ولماذا فعلت هذا الفعل؟ من تلك المحطات ما تتحدث عنه هذه الآية الكريمة. فانطلقا نبي الله موسى والخضر عليهما السلام حتى إذا أتيا أهل قرية، يصلوا إلى قرية من القرى، وأهل القرية كانوا موجودين في ساحة القرية، في سوق القرية، ما شئت فعبر. فاستطعما أهلها، جايين من سفر، وكلاهما يعاني من الجوع والعطش والحاجة إلى الطعام. ما كانت في ذلك الوقت أيضا أسواق وفنادق ومطاعم هناك، فاستضافوا أهل القرية، يعني طلبوا الضيافة، احنا جوعانين ما حد يضيفنا. تقول الروايات فلم يقبل أحد من أهل القرية أن يقدم لهما ولو قرص من الخبز، ما حد يضيفهم. رواية ينقلها المفسرون عن النبي صلى الله عليه وآله قال إنهم كانوا أهل قرية لئام، حدود لئام، رجلان مسافران جائعان ويطلبان الطعام، ما حد كان مستعد. إذن البخل واللؤم كانت صفة في ذلك المجتمع، حالة سائدة وحالة ظاهرة في ذلك المجتمع. فأبوا أن يضيفوهما، امتنعوا، ما حد قبل. المفسرون يتحدثون أية قرية كانت تلك القرية، أنطاكية، الناصرة، غيرها. القرآن ما إلى شغل فيها التفاصيل، المهم هو الدرس والعبرة. يقول الفخر الرازي في تفسيره قرأت في بعض كتب الحكايات قليلة، يعني ما يعتمد عليها، أن أهل تلك القرية لما بلغتهم الآية أرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عيب عليهم، عار، بعثوا وفدا ومعه حمل بعير من الذهب، قالوا يا رسول الله نقدم لك هذا المال في مقابل أن تغير الكلمة، بدل فأبوا أن يضيفوهما تسويها فأتوا أن يضيفوهما، يعني إجوا يضيفوهم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله ردهم، لأنه لا يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يتصرف ولا في نقطة ولا في حرف من حروف القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، القرآن نص محى من قبل الله ما ينطق عن الهوى. حكاية. المهم، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار مشرف على السقوط، فبادر الخضر لإقامة الجدار. تعبانين جوعانين وهذول ما ضيفوهم، قال يلا تعال نشتغل بني نعدل هالجدار. نبي الله موسى ما تحمل، على الأقل ناخذ فلوس في مقابل شغلنا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. شاهدنا ليس حول قصة نبي الله موسى والخضر، وإنما حول أن هذا المجتمع أهل تلك القرية كانت عندهم هذه الصفة، صفة البخل. طبعا الإسلام وحتى في عاداتنا العربية ضيافة الضيف وحب الضيف وإكرام الضيف من عادات العرب ومن الأخلاق التي حث عليها الإسلام. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب أهل الدار. وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث رؤي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذات مرة حزينا، فسئل ما لك حزين يا أبا الحسن؟ قال لقد مر علينا أسبوع ولم يأت لنا ضيف، ضجران ما جاء ضيف خلال أسبوع. كيف تتكون السمات في المجتمعات بحيث صفة من الصفات تكون غالبة على أبناء ذلك المجتمع؟ طبعا علم الاجتماع يعتبر من أحدث العلوم، صار له 150 سنة، علم حديث النشأة، ولذلك البحوث في هذا المجال بحوث محدودة، لكن هناك حديث عن عدة عوامل، منها عامل البيئة. يذكرون أن البيئة التي يعيشها المجتمع لها دور في تنمية بعض الأخلاقيات في ذلك المجتمع، وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته، ذكر أن الذين يسكنون الصحاري بدو الصحراء، الصحراء طبيعة الحياة فيها تخلي عندهم بعض الصفات والأخلاقيات، بينما الذين يسكنون السواحل تصير عندهم صفات أخرى، الذين يسكنون السهول والأراضي الزراعية ممكن تصير عندهم صفات من نوع ثالث. وحتى أنه في المقدمة الرابعة من مقدماته جعلها تحت عنوان تأثير الهواء على أخلاق البشر. الهواء إذا صار حار إلى تأثير معين، إذا كان المنطقة هواها بارد إلى تأثير آخر على أخلاق الناس. هذا يحتاج إلى بحث وإلى استقصاء ميداني أيضا ودراسات ميدانية. بشكل عام البيئة لها تأثير. في هذا السياق تذكر قصة علي بن الجهم. علي بن الجهم شاعر عربي معروف، جاء من الصحراء إلى بغداد أيام المتوكل العباسي، وعنده قدرة شاعرية، فعمل قصيدة في مدح المتوكل. قالوا للمتوكل هذا شاعر معروف جايب قصيدة، فاستعد المتوكل شنو قصيدة هذا؟ فألقى قصيدته وكان فيها أو مطلعها يخاطب المتوكل: أنت كالكلب في حفاظك للود، أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيف في قراع الخطوب. طبعا هو لأنه يعيش في الصحراء هذه لغته وهذه ثقافته، المتوكل والجماعة ما ارتاح، شنو أنت كالكلب أنت كالتيف؟ جماعة قال المتوكل: لا تستعجل لا تستعجل عليه. أفردوا له بستانا على دجلة خلوه في فيلا ممتازة ونسيم دجلة الرقيق اللطيف، وعاش تلك الوضعية ما هي إلا فترة بسيطة، وإذا طلع عليهم بقصيدته الأخرى عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. قالوا له شوف اختلف الجو اللي عشتي، كان يعيش في بيئة، الآن أصبح يعيش في بيئة أخرى. إذن البيئة لها تأثير على لغة الإنسان، على سلوك الإنسان، أخلاقيات الإنسان ضمن حدود معينة. المؤثر الثاني الظروف الاجتماعية، من سياسية واقتصادية. وقديما قيل الناس على دين ملوكهم، إذا المجتمع عاش في ظل وضع سياسي مستقر، أمن، استقرار، اطمئنان، هذا إله انعكاس على أخلاقيات الناس. بينما إذا عاش المجتمع في ظل حالة مضطربة، قلق، خوف، رعب، قهر، ضغط، إرهاب، هذا أيضا له تأثيرات على نفوس الناس وأخلاقيات الناس. وكذلك الحالة الاقتصادية، حالة الثروة والغنى تسبب بعض الأخلاقيات، بينما حالة الفقر والحاجة أيضا تنتج أخلاقيات من نوع آخر. وكما ورد في الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا، وما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك. إذن الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع لها انعكاس على أخلاقيات المجتمع، وتنمي تنشئ وتنمي بعض الصفات في واقع ذلك المجتمع. اليوم قرأت في الجرائد خبر عن مصر أن رجل رهن ابنته في مقابل اقتراض 500 جنيه. طبعا بنت الإنسان عرض الإنسان، عزيزة على الإنسان، لكن انظر إلى هذا المستوى من الحاجة والفقر، دفعته أن يرهن بنته في مقابل اقتراض 500 جنيه. الظروف السياسية والاقتصادية لها أثر، هذا المؤثر الثاني. المؤثر الثالث الثقافة والتاريخ، تاريخ المجتمع الذي ينتمي إليه والثقافة التي تسود في أوساط المجتمع تؤثر على أخلاقيات أبناء المجتمع. إذا كانت تسود في المجتمع ثقافة إيجابية متفائلة تدفع الناس إلى الطموح والتطلع والفاعلية، هذه تترك أثر في نفوس وسلوك أبناء المجتمع. بينما على العكس من ذلك، إذا كانت الثقافة السائدة ثقافة تشاؤمية، ثقافة قاتمة سوداء، الناس اللي يعيشوا في ظل هذه الثقافة اندقاؤهم يكون أقل، تطلعهم يكون أقل، فاعليتهم تكون أقل. هذه بعض المؤثرات، ولا نستطيع التفصيل أكثر، لكن نماذج من المؤثرات على تكون السمات والصفات في المجتمعات. المحور الثاني، إذا كانت هناك صفات في المجتمع، هل هي حتمية ثابتة بعد ما تتغير؟ كلا، يمكن أن تتغير. رب مجتمع من المجتمعات يعيش صفات معينة، سمات معينة في فترة من الفترات، ولكنه يتجاوزها، تتغير تلك الصفات، إيجابية كانت أم سلبية. ونحن نجد الآن كيف أننا نتحدث عن بعض السمات التي كان آباؤنا يعيشونها فلم تعد الآن قائمة، وكذلك في سائر الشعوب والمجتمعات تتغير وتتطور لأحد أمرين، إما بتغير الأسباب والعوامل أو لوجود عوامل تغالب تأثيرات ما ينشئ وينمي تلك الصفات. ومن العوامل التي لها دور في تغيير سمات وصفات المجتمع الثقافة، الثقافة التغييرية. رب مجتمع من المجتمعات له سمات وصفات غير إيجابية، تأتي ثقافة تغييرية تضخ في ذلك المجتمع فتغير تلك السمات السلبية إلى سمات إيجابية، وبالعكس قد تكون هناك سمات إيجابية في المجتمع
فتأتي ثقافة وافدة أو من الداخل، إما ما يطلق عليه غدو ثقافي أو انحراف ثقافي في الداخل، فتتغير تلك السمات الإيجابية. ورأينا كيف أن المجتمع العربي الجاهلي كان يعيش ضمن سمات وصفات معينة، فلما جاء الإسلام وجاء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم تغيرت تلك السمات. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حالة العصبية والنزاع والصراع والتقاتل والتحارب غيرت في ذلك المجتمع وأصبح مجتمع متعاون متماسك. فالثقافة التغييرية لها دور، والإرادة الواعية أيضا لها دور. قد تكون هناك سمات سلبية في المجتمع، تحصل إرادة واعية عند أبناء المجتمع للتغلب على تلك السمات السلبية، وبالتالي يستطيع المجتمع تجاوز تلك الحالة. ونحن نرى الآن كيف أن إخوتنا في فلسطين، الشعب الفلسطيني، كيف يعيش الآن حالة جديدة. طبعا في الفترة الماضية كان هناك نضال عند الشعب الفلسطيني، لكن النضال كان على مستوى حركات ومنظمات. أما الآن الحالة المعاشة في فلسطين، الشعب كله يشارك في الانتفاضة، الشعب كله يشارك في التحرك. إرادة واعية جديدة الآن شاملة وعامة في الشعب الفلسطيني، وهذا من بركات انتصار المؤمنين في جنوب لبنان. هذا النصر هو الذي ساعد على ضخ هذه الروح الجديدة وتنمية هذه الإرادة الواعية، إضافة إلى نشاط الحركات الواعية الإسلامية والسياسية في داخل فلسطين ولأسباب مختلفة. المهم أن هناك الآن إرادة واعية عند الشعب الفلسطيني، عامة في أبناء الشعب الفلسطيني. نسأل الله تعالى أن يعجل لهم بالنصر، وأن يكف عنهم كيد الصهاينة المعتدين. وإن شاء الله كما احتفلنا قبل سنة وكما ابتهجنا بانتصار المؤمنين في الجنوب، عما قريب إن شاء الله ننتصر باحتفال إخواننا في فلسطين. إن شاء الله يكون نصر مؤجر إن شاء الله بإذن الله، وبتضحيات المجاهدين والمضحين من أبناء الشعب الفلسطيني، وبدعم الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. الإرادة الواعية، الإرادة الواعية لها دور في تغيير السمات والصفات. وسبب آخر يذكرونه تجدد الأجيال. جيل معين يحمل سمات معينة، يجي جيل آخر ضمن حالة أخرى يحمل سمات جديدة. تجدد الأجيال. ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عن رفض بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما دام فيها الجبارين الطغاة احنا ما ندخل، روح انت ويا الله، اذا انتصرتما احنا حاضرين ندخل الى فلسطين. الله تعالى ماذا اجابهم؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يشير المفسرون إلى أن 40 سنة يعني تبدل جيل، جيل الهزيمة يروح ينقرض، جيل الخنوع والخضوع يتلاشى، ويتربى جيل جديد على يده تتغير الأوضاع ويكون النصر. هذه بعض العوامل التي تسبب تغيير السمات والصفات في المجتمع. المحور الثالث مقاربة لبعض سمات مجتمعنا. طبعا كما أن الأفراد يختلفون في استقبالهم للنقد كذلك المجتمعات. بعض الأفراد يرحب بالنقد، إذا تنتقد يقول لك ترى عندك نقطة ضعف، يشكرك لأنك ألفتته إلى نقطة ضعفه حتى يتجاوزها. وبعض الناس إذا تقول له عندك نقطة ضعف يشوف هذا تجريح لكرامته، هذا إهانة إليه، تأخذه العزة بالإثم. ولذلك عندنا روايات حول قبول النصيحة، أن الإنسان ينبغي أن يقبل النصيحة. ليش تزعل إذا نصحك إنسان، إذا ألفت نظرك إلى نقطة ضعفه؟ ورد في الحديث: رحم الله من أهدى إلي عيوبي من قلب طاهر. اجعل أخاك المؤمن كالمرآة تنظر فيه عيوبه. كذلك المجتمعات، بعض المجتمعات ما ترضى أن تتعرض للنقد، تريد أن تمدح، أنت كذا أنت كذا، مجتمعنا كذا مجتمعنا كذا. أما أن تشير إلى بعض نقاط الضعف لا، يزعلوا ما يرتاحوا. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية: المجتمع في حاجة إلى دراسات اجتماعية، وخاصة مجتمعنا، نحن نحتاج إلى دراسات اجتماعية تدرس الظواهر الموجودة في المجتمع. كل ظاهرة من الظواهر تدرسها ضمن إحصاءات وضمن بحث ميداني حتى نعرف أنفسنا معرفة صحيحة، وإلا في بعض الأحيان يحصل تهويل وتقسيم لبعض الأمور، كما يحصل هناك أيضا تهوين لبعض الظواهر والأمور. الحالة الدينية في المجتمع كيف نقيسها؟ يحتاج إلى بحث ودراسة. الحالة الاقتصادية، المستوى العلمي، المستوى الدراسي، كيف هو المستوى التعليمي في مجتمعنا الآن؟ كيف كان وما هو الآن وما مستقبله؟ الظواهر الأخرى في مختلف المجالات الأخلاقية والاجتماعية تحتاج إلى بحث ودراسة. ونأمل أن أبناء هذا المجتمع الذين يدرسون في الجامعات ويطلب منهم تقديم بحوث، ينبغي أن يقدموا بحوثا حول مجتمعهم، وأي طالب يقدم بحث ميداني حول شأن من شؤون المجتمع هذا إلى امتياز، بدل أن يكون بحثه حول أمر وشأن مطروق وسبق أن بحث. نأمل من أبنائنا من شبابنا من مثقفينا أن يهتموا بإعداد البحوث والدراسات عن واقع المجتمع. المثقفون أيضا ينبغي أن يهتموا بهذا الأمر حتى تكون معرفتنا لوضعنا ولمجتمعنا قائمة على أساس دراسات وبحوث، وليس تهويل وليس شعارات وليس تضخيم لقضية هنا وقضية هناك. إذن نحن بحاجة إلى دراسات اجتماعية، لكن يبدو لي، وهذا اجتهاد شخصي قابل للنقد وقابل للمناقشة، أن هناك سمات إيجابية في مجتمعنا وهناك سمات تشكل نقاط ضعف. من السمات الإيجابية في مجتمعنا حالة الذكاء والفطنة بشكل عام، ملحوظ على أبناء مجتمعنا أن لديهم مستوى جيد، استعداد جيد من الذكاء والفطنة، وهذه حالة إيجابية. من الأشياء الإيجابية أيضا في مجتمعنا حالة التواصل والتماسك الاجتماعي، والذي يتجلى في المناسبات الاجتماعية، في الفواتح، في الأعراس، في المناسبات المختلفة، عند التحديات تجد أن هناك تواصل وتماسك عند المجتمع إلى حد كبير. ومن الإيجابيات هذا الثبات العقيدي المبدئي، ترى كيف أن الناس ثابتين، أن الناس ثابتون على عقائدهم ومبادئهم رغم كل الظروف والأوضاع. ومثل هذه المناسبات، مثل موسم عاشوراء، هذا مصداق كاشف عن مثل هذه الحالة. إذن هذه سمات إيجابية. في المقابل هناك نقاط ضعف. طبعا هذه السمات ليست على سبيل الحصر، نماذج. في المجال السلبي أيضا أشير إلى ثلاث سمات. السمة الأولى الروح الفردية وضعف الروح الجمعية، روح العمل الجمعي. غالبا نلحق في مجتمعنا قليل عندنا الأعمال التي يشترك فيها أكثر من واحد. على المستوى الاقتصادي ما تشوف عندنا شركات مؤسسات يشترك فيها أفراد عدة من أبناء المجتمع. بالعكس في بعض الأحيان حتى لو نشأت شراكة وعمل اقتصادي بين فردين أو أكثر ما هي إلا فترة من الزمن وإذا تسمع خبر انفصل كل واحد راح إلى حال سبيله. حالة القدرة على العمل الجمعي أن نتعاون في أعمالنا الاقتصادية وخاصة في هذا العصر عصر التكتلات الاقتصادية، عصر شركات المساهمة، عصر المؤسسات الضخمة، احنا بعدنا على حالتنا السابقة كل واحد على شغله الفردي المحدود. كيف يمكن أن تنمو الحالة الاقتصادية في مجتمعنا وفي منطقتنا؟ لماذا لا يكون هناك تعاون؟ في بعض الأحيان تجد في كل سنة مجموعة من العاملين مثلا في أرامكو يطلعوا تقاعد ويأخذوا مدخراتهم يحصل 100,000 200,000 150,000 أقل أكثر. هذا المبلغ المحدود لا يستطيع بمفرده أن يصنع به مشروع، ولكن ترى لو اجتمع 10 20 30 لأمكنهم أن يكونوا رأس مال يستطيع أن يصنع شيء أن يفعل شيء، ولكن هذه الروح ضعيفة في مجتمعنا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الديني أيضا. علماء عندنا، خطباء عندنا، لكن حالة التعاون، رجل الدين الآن بمفرده لا يستطيع أن يواجه هذه التحديات الكبيرة. لابد أن يكون هناك تعاون في كل مدينة، مجموعة من العلماء من الطلبة من المشايخ ينبغي أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. وكذلك بالنسبة لإدارة المؤسسات الدينية، حالة فردية الحسينية لوالي واحد يتحكم فيها، كل حسينية المسجد إلى والي واحد يتحكم فيه، كل شأن من شؤوننا الحالة في حالة فردية. قدرتنا على أن تكون هناك لجنة إدارة جمعية لشؤوننا هذه القدرة لا تزال محدودة، هذه سلبية ينبغي أن نفكر في تجاوزها. ولذلك فإن المؤسسات الاجتماعية الموجودة من فوائدها وبركاتها أنها تنمي هذه الروح. الجمعيات الخيرية، الأندية الرياضية، اللجان المختلفة اللي موجودة، بالإضافة إلى الفائدة الخاصة لكل لجنة في ميدان عملها، تنمية الروح الجمعية 10 15 أقل أكثر، يقعدوا مع بعض ينسقوا يتعاونوا ينجزون عملا مشترك، هذه الروح ينبغي أن ننميها في مجتمعنا. إذن الروح الفردية وضعف القدرة على إنجاز الأعمال الجمعية المشتركة، هذه سلبية. السلبية الأخرى حالة الانطواء والانغلاق بسبب ظروف معينة مختلفة قد لا تكون اختيارية، نمت عندنا هذه الحالة. تجد الواحد يحن ويلتصق دائما بمنطقته بجماعته بأهل محلته، إذا ابتعد شوية عن منطقته يشعر بالغربة، إذا عاش مع جماعة آخرين من خارج منطقته يشعر بالغربة، وهذه حالة ملحوظة. ولذلك مع أننا جزء من هذا الوطن الكبير تجد حضورنا وفاعليتنا على المستوى الوطني لا تزال محدودة، ليست هي بحجم الكفاءات الموجودة عند أبناء مجتمعنا وليست بحجم الطموح والتطلعات. يبدو لي أن من الأسباب وجود هذه الحالة من الانطواء والانغلاق. هذه المؤسسات العامة الموجودة على مستوى الوطن ينبغي أن نتفاعل معها، كل جزء من أجزاء هذا الوطن نعتبره وطن لنا أيضا. تجد البعض منا في حدود منطقته، حتى الدمام هذه المنطقة القريبة منا ولعلي أشرت سابقا لمثل هذه الملاحظة، يستصعب الواحد منا أن يروح يسكن في الدمام، كم كيلو بيننا وبين الدمام؟ يعتبر نفسه غريب، والعائلة أيضا الضج وتعج، عائلة ضاجة ومن الغربة، إيه الغربة وين؟ 18 19 كيلو هذه غربة. هذه حالة غير إيجابية، بل حصلت بعض الحالات في مناطقنا داخل مناطقنا. مثلا يأخذ قطعة أرض ويبني في منطقة خارج قريته، وأنا شفت أشخاص هكذا، يعني مثلا هو من القديح أو من العوانية يسكن في القطيف أو يسكن في صفو، أنا أعرف أشخاص بعد فترة يبيع البيت يرجع إلى قريته. ليش؟ قال والله أهلي ضاجت غربة هناك، تبغى ترجع يم أهلها. حتى على مستوى مناطقنا يعتبر الواحد نفسه في منطقة أخرى وكأنه غريب. تشوف من مصادقها المناطق الجديدة، في المناطق الجديدة التي نشأت ما متشكلة شخصية اجتماعية. ليش؟ لأن كل واحد ساكن في هالمنطقة، لكن صلاة جماعة يرجع إلى منطقته، تعزية يرجع إلى منطقته، مناسبات يرجع إلى منطقته، ما يعتبر هالمكان الجديد اللي هو ساكن في منطقة إلى. إذا هو مثلا من الخويلدية، من القديح، من القديدية، من انشداد إلى تلك المنطقة، ساكن في التركية، المشاري، الدخل المحدود، ولذلك ماذا يحصل؟ تداخل وانسجام وبوتقة اجتماعية واحدة في هالمناطق الجديدة. قدرتنا على الانفتاح على الآخرين. في السنة الماضية شكى لي بعض الأشخاص يقول أنا أجيب عائلتي حتى تتسمع في ليالي المحرم هنا. بعض الأحيان ما في أحد جاي من الأحسائيين مثلا، وعائلتي موجودة وفي جماعة نساء من القطيف، تبقى عائلتي تشعر بأنها على جنب على طرف. ما يصير نوع من الانفتاح، نوع من العلاقة، نوع من التداخل. قد تكون هذه حالات فردية، لكن تكرارها ينبئ عن سمة عامة في هذا المجتمع. المؤسسات العامة الموجودة، غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، وأظن هالأيام عندها انتخابات، تشوف تدخلنا احنا وحضورنا ومشاركتنا ابناء مجتمعنا شيء محدود. النادي الادبي مثلا في المنطقة، المستويات المختلفة، لماذا لا ننفتح؟ لماذا لا نشارك على المستوى العام؟ لماذا لا تكون علاقاتنا علاقات واسعة؟ تجد ان الطالب من ابنائنا يدرس في جامعة من الجامعات ثم يتخرج لا يحتفظ بصداقة حتى مع افراد واحد من كانوا معه في الجامعة من ابناء المناطق الاخرى والمجتمعات الاخرى. مرة قرأت في مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية مقابلة مع احد رجالات منطقتنا، يسألوه لماذا اخترت هذا التخصص؟ ليش انت دخلت هالكلية واخترت هذا التخصص؟ هل لكونك راغب انت مسبقا في هذا التخصص؟ كانت اجابته كلا، وانما رأيت ان الدوام في هذه الكلية والدراسة في هذه الكلية يعطيني فرصة اسرع ارجع الى القطيف، ما اجعل هناك فترة اطول، ولذلك اخترت هذه الكلية حتى بسرعة ارجع الى القطيف ما اتأخر هناك فترة اطول. هذا نموذج. في بعض الاحيان نعتبر هذا ايجابية، حنين الى وطننا، انشداد الى مجتمعنا، لكن اذا زادت عن حدها تصير حالة من الانطواء، حالة من الانغلاق. هذه نقطة ينبغي ان تعالج. النقطة الثالثة ايضا هو حالة التشنج الداخلية والقسوة على بعضنا البعض. نقصر الملاحظات شديدة، خلنا نرقب الأجواء بالصلاة على محمد وآل محمد. نحن كأي مجتمع من المجتمعات من الطبيعي أن تكون فيه تنوعات فكرية، تنوعات ثقافية، تنوعات دينية، تنوعات اجتماعية، هذه حالة طبيعية. لكن ينبغي أن لا تكون هذه التنوعات سبب لتشنجات. حينما يكون هناك اختلاف في الرأي، اختلاف في الانتماء، اختلاف في الاتجاه، هذا لا يدعو لكي نقسو على بعضنا البعض. من الملاحظات أن هذه الحالة شديدة في مجتمعنا، نقسو على بعضنا البعض، نتشنج تجاه بعضنا البعض، لا نتحمل بعضنا البعض. ولماذا؟ مثلا لأقل المبررات، موضوع التنوع المرجعي، أن هذا يقلد مرجع وهذا يقلد مرجع آخر. هذه الحالة ليست فقط في منطقتنا، في كل مناطق الشيعة هناك انتماء مرجعي مختلف ومتعدد، والناس عايشين ومنسجمين ومشوا أمورهم. لكن يبدو لي أن في منطقتنا هذه الحالة أزيد من المناطق الأخرى، تنعكس حالة من التصنيف الاجتماعي، في كل جماعة ينظر لهم دولة جماعة المرجع الفلاني، دولة من جماعة فلان. لما نجلس ونفكر نريد أعضاء للجمعية، نريد أعضاء للنادي، نريد كذا، هذا لا، هذا من جماعة ذاك المرجع، هذا من جماعة ذاك المرجع. يا أخي عيب أن نصنف أنفسنا على أساس الانتماء المرجعي. ماذا يعني من جماعة هذا المرجع أو ذاك المرجع؟ اختيار المرجع ترتبط باطمئنان الإنسان وقناعة الإنسان، والفوارق بين المراجع في الفتاوى فوارق جدا محدودة، ولا ينبغي أن يكون هذا سبب للانفصال عن بعضنا البعض ولا للتشنج تجاه بعضنا البعض. أذكر قبل أن أخرج من البلد 1400 كنت أعرف شخصين، سنة 1400 يعني، كنت أعرف شخصين بينهما صلة حميمة ووثيقة جدا، وكان أحدهما بمثابة التلميذ للآخر، وكان يلتقيان يوميا، لا يمر يوم إلا ويشتركان في مجلس واحد. رجعت إلى البلد وإذا بالعلاقة، وإذا هناك قطيعة بين الشخصين، أصلا حتى في المجلس الواحد إذا دخل أحدهما لا يسلم على الآخر. استغربت، صار كنت أعرفكما صديقين حميمين وثيقي الصلة، يعني صار خلاف بينكم على قطعة أرض؟ لا. على ثار؟ على دم؟ لا. على مشكلة معينة؟ لا. صار وإذا السبب اختلف في الاتجاه المرجعي، هذا قلد مرجع وهذا قلد مرجع آخر، قطيعة بينهما لا يسلمان، كل واحد يسلم على الثاني، هذا ليس له مبرر أبدا. في هذه الأيام، قبل أيام، مجموعة من الشباب كانوا قد توفقوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام أيام عرفة، نقلوا لي، قالوا كنا في بيت أحد المراجع في النجف الأشرف، أحد المراجع الكبار حفظهم الله جميعا، يقول يا ابن المرجع، جلسنا نتحدث معه عن البلد، قال إني مستغرب منكم، في جماعة طيبين متدينين، لكن لماذا هذا الكلام من بعضكم على البعض الآخر؟ دائما وأبدا تجي لنا رسالة ضد فلان وتقرير ضد فلتان وحكي على فلان وعلى فلتان. يقولوا هذا البيت المرجعي نتعامل مع مختلف المناطق، لا نواجه بهذه التشنجات التي نجدها عندكم في مجتمعكم ومنطقتكم. هذه نقطة ضعف، هذه سلبية ينبغي أن نتجاوزها، أن ننفتح على بعضنا البعض وأن نتحمل بعضنا البعض وأن نحترم اختيارات بعضنا البعض. كل واحد إلى رأيه وكل واحد إلى اختياره، خاصة وأن المسألة ليست مسألة حاسمة وفاصلة. خير إن شاء الله، قلد هذا المرجع أو قلد ذاك المرجع، شيء خير يعني، ماذا يتغير؟ ماذا يتبدل؟ هذه بعض السمات وبعض نقاط الضعف التي ينبغي أن نتوجه لمعالجتها، وأي نقطة ضعف إذا لم تعالج تتضخم وتزيد، وبالتالي يكون ضررها على المجتمع كبيرا. ونحن نجد كيف أن مجتمعات يتحدث عنها التاريخ، كيف نشأت فيها بعض السمات والصفات السلبية فكانت سببا لهلاكها، كانت سببا لسقوطها وانهيارها. نحن في هذه الأيام نتحدث عن مجتمع الكوفة وكيف أنهم خذلوا الإمام الحسين عليه السلام، وكيف أنهم وقعوا في قبضة الحكم الأموي وسيطرة الأمويين. لو قرأنا التاريخ لوجدناه يتحدث لنا عن سمات وصفات في المجتمع الكوفي. المجتمع الكوفي مجتمع خليط غير متجانس، خليط، لأن باعتبار الكوفة كانت منطقة يجتمع فيها الجنود والعساكر، ولذلك كانت تسمى كوفة الجند، ولذلك فيها جماعة أصلهم من الحجاز، جيل من الحجاز، جماعة جايين من اليمن، هناك عرب، هناك موالي، هناك فيها نصارى، هناك فيها يهود. الاتجاهات الدينية والسياسية كانت مختلفة في الكوفة. هناك جماعة موالون لأهل البيت عليهم السلام، هناك أتباع للخوارج، هناك حزب للأمويين. فإذا المجتمع في الكوفة كان خليط غير منسجم، وكانت هناك سمات وصفات نشأت بسبب هذه الحالة ولكونها تجمع للجنود، وجنود جايين، قسم كبير منهم جايين من أجل العطاء، جايين من أجل الغنائم، وبالتالي نشأت بعض السمات والصفات في مجتمع الكوفة، حتى ذهبت مثلا الكوفي ما يوفي، الكوفي يعني من الكوفة مو من عائلة الكوفي عندنا في القطيف، ولا أقدر من كوفي، وهلما جرى أمثلة على الحالة التي كانت سائدة كأخلاقية في مجتمعات أهل الكوفة، في مجتمع الكوفة. ونجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا يتحدث عن بعض صفات ذلك المجتمع الكوفي والعراقي بشكل عام. أما بعد يا أهل العراق فإنما أنتم كالمرأة الحامل التي أتمت حملها فلما أتمت أملصت، فلما أتمت أملصت وذهب قيمها وطال تأيمها وورثها أبعدها. الإمام الحسين عليه السلام أيضا خاطبهم يوم عاشوراء قال ويحكم، أهؤلاء تعضدون وأنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، أخلاقيات أسست في ذلك المجتمع ونمت في ذلك المجتمع. كان المجتمع في الكوفة يعاني من الازدواجية بين عواطفه ومواقفه، عواطف جهة ومواقف جهة أخرى، وكما قال الفرزدق الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك، العواطف في اتجاه والموقف في اتجاه آخر. وكان الولاء يتغير بسرعة على أساس المصالح، حتى ينقل التاريخ رواية أنه أثناء وجود أسارة أهل البيت في الكوفة الإمام زين العابدين عليه السلام أفلت يوم من المكان الذي كان فيه الأسارة، وكان يعاني من الآلام والأسقام ومن الجوع والعناء، فتعرف عليه رجل من أهل الكوفة فاستضافه، وعرف أنه الإمام زين العابدين فاستضافه حتى يتقرب إلى الله تعالى بخدمته. التفت الجنود إلى أن الإمام زين العابدين ما موجود، فنادى المنادي من عثر على علي بن الحسين، واحد من الأسارة طلع، من عثر عليه يعطيه الأمير 1000 درهم. فلما سمع هذا الرجل النداء وضع الطوق في عنق زين العابدين وجاب حتى ياخذ 1000 درهم. طبعا كما قلنا هذه سمات عند أغلب الأفراد، لكن هناك أخيار، كلام عن السمة العامة، هناك أخيار، هناك أشرار. هذه السمات في ذلك المجتمع هي التي مكنت السلطة الأموية ومكنت عبيد الله ابن زياد أن يسيطر على الوضع في الكوفة بسرعة. مسلم بن عقيل سفير الحسين إلى الكوفة، حينما جاء إلى الكوفة بايعه 40,000، في رواية 30,000، 20,000، 18,000، التفوا حوله، بايعوه، وكتب هو رسالة لإمام الحسين عليه السلام يخبره بذلك. ولكن ما إن جاء عبيد الله بن زياد واستخدم أساليب الترهيب والترغيب، هذه السمات والصفات اللي كانت عند المجتمع الكوفي برزت، ظهرت، تجلت. مسلم بن عقيل يصلي في المسجد في ذلك اليوم، لم يكن معه إلا 30 شخص، يخرج من باب المسجد فيتفرق فلم يبق معه إلا 10 أشخاص، يسير في بعض الزقاق فيلتفت فلا يجد خلفه أحد وراء. 40,000 30,000 18,000 وين راحوا؟ وإذا به وحيد فريد في أزقة الكوفة، وكان يعاني من الجوع والعطش أيضا، فقادته تلك الأزقة ليل، حالة إرهاب، حالة رعب، حالة قلق، حالة ارتباك، الناس كلهم داخل بيوتهم تشبه حالة طوارئ، ما كان في أحد. كانت امرأة واقفة على باب الدار تنتظر ولدها وقد تأخر عن القدوم، جاء مسلم وقف عند ذلك الباب، التفتت إليه المرأة، نعم ما لوقوفك عند باب داري؟ ليش واقف هنا؟ قال لها إني عطشان أريد شيئا من الباب. دخل الطاعة إلى الدار، أتت له بقدح فيه ماء، شرب منه قليل، أرجع إليها الإناء القدح الوعاء، أعادته إلى الدار، جاءت وجدته واقف، قالت له ما لوقوفك على باب داري؟ الوضع غير طبيعي. سكت عنها، بقي واقفة، التفتت إليه انتهرته، إن مجلسك هذا لمجلس ريبة، إني لا أحل لك الوقوف على باب داري. هو وضعك مريب. وإذا بمسلم يلتفت إليها، هي تقول له اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، الوضع غير طبيعي. التفت إليها قال لها ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، هل تلجئيني عندك عشية هذه الليلة لعلي أكافئك بعدها غدا؟ فحست من كلام أنه شخص مهم، قالت ومن تكون، من أنت؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل، سفير الحسين إلى مصركم، وقد خذل لي أهل الكوفة وليس لدي ضأوى. لما سمعت هذا مسلم قالت تفضل على الرحب والسعة، أدخلته إلى دارها. في الليل ابنها بلال يأتي، يعرف، يشوف أمه تروح وتدخل على تلك الدار، من الصباح يذهب مسرعا إلى ابن زياد يخبره إن الذي تطلبه موجود في دارنا. ابن زياد يبعث فرقة من الجيش حتى تطوق تلك الدار، مسلم ابن عقيل يخرج إليهم يقاتلهم قتال الأبطال الأحرار. تكالبوا عليه بسيوفهم برباحهم، حتى النساء صعدن على سطوح المنازل وكن يشعلن النار في أطراف الخشب ويرميل بها على مسلم ابن عقيل وهو وحيد سليم، لا معين له ولا ناصر. وهكذا تكاثروا عليه، وتشير إحدى الروايات إلى أنهم حفروا له حفيرة، ثم انكشفوا من بين يديه فحمل عليهم فوقع في وسط تلك الحفيرة، فأصابوه بالسيف على وجهه، ثم أخذوه أسيرا إلى ابن زياد، وهناك أمر ابن زياد أن يصعد به إلى أعلى القصر. صعدوا به إلى أعلى القصر وضربوا عنقا ورموا بجثته إلى الأرض، ومسلما هو غريبا. وصل الخبر إلى الإمام الحسين وكان في منطقة زرود، جاء إلى الخيمة، سأل أخته زينب أخي أين حميدة بنت مسلم، جاءت بها إليه طفلة صغيرة كانت تنتظر قدوم أبيها مسلم، أو أنها ترد إلى الكوفة وترى أباها مسلم، فأخذها الحسين أجلسها في حجره صار يمسح على رأسها بيده. أحست تلك اليتيمة نبها فطن واعية، رفعت رأسها قالت عم أراك تمسح على رأسي كذا تفعل باليتامى، فهل أصيب والدي بسوء؟ قال لها الحسين بني أنا أبوك وسكينة أختك، عظم الله أجرك في أبيك مسلم. كني بلسان حالها تنادي قلبي كسرت يا غريب الغابرية، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، بمسحك على راسي تركت القلب زايد،
هذه يا عمي من علامات المصائب، وانفطر قلبي لن ابويا بسفر غايب، طول الغيب يعودها الله بعجل، ضمها لصدر والدمع يجري بالخدود، وقلها يا بنتي والدك ما ظنت العود، شهقت وظلت تنتحب وبروحها تجود، وصاحت يا عمي لا تفاول بالبلية، قالت عساه يعود لي بالسلامة واجلس بحجره وينشرح قلبي بكلامه، يا عندك خبر عن والدي حلو الجهاب؟ قالها يا بنتي غيبت عنك بطيء، عندي خبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابينة، وبالسوق جسمه بالحبل هم يسحبوا.
بكت دمان يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر وأعن إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.